كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في مقرر علوم القرآن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم. حياكم الله والإخوة هنا في الاستوديو، ومرحبا بكم وأشكركم على حضوركم و يعني متابعتكم. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن جمع القرآن الكريم، وقلنا أنه يطلق جمع القرآن الكريم في علوم القرآن، ويراد به جمعه في الصدور بمعنى حفظه، ويطلق ويراد به جمعه في الكتب بمعنى كتابته، ويطلق أيضا ويراد به جمعه في الوسائل الأخرى مثل جمعه صوتيا في الأشرطة، في السيدي رومز، في الأشياء الجديدة المعاصرة. وتكلمنا عن جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور، وقلنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أول من حفظه في صدره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الثاني، ثم الصحابة رضي الله عنهم الطبقة الأولى من الأمة التي حفظت القرآن الكريم في صدورها. وكما جاء في الحديث أن أناجيل هذه الأمة في صدورها، يعني أنهم يحفظونه في صدورهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولا شك أن الحافظ هو يعني الأميز والأفضل، الحافظ للقرآن والحافظ للحديث النبوي والحافظ للشعر وللأدب الطيب والحافظ للعلم والمنظومات العلمية مقدم على الذي لا يحفظ. ولذلك يقول الرحبي صاحب الرحبية في منظومته في الفرائض: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وتكلمنا عن يعني البواعث التي بعثت على الحفظ، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضل حافظ القرآن الكريم. ثم أيضا انتقلنا في آخر المحاضرة الماضية إلى الحديث عن جمع القرآن الكريم بمعنى جمعه في الصحف. وأنا أريد أن أرجع الجدول الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، جمع القرآن الكريم في عهد النبي وفي عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيأمر الصحابة بكتابته، وهناك بعض الآثار التي رويت أو وصلتنا كالذي رواه أحمد الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، والرقاع جمع رقعة. و كنت ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أدوات الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. نحن اليوم نكتب ولله الحمد بسهولة، الأقلام في جيوبنا، ونكتب الآن بالحاسب الآلي بالكمبيوتر، ونكتب بوسائل كثيرة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أدوات الكتابة قليلة جدا ونادرة، كانوا يكتبون بأقلام الحصول عليها صعب، تصنيع القلم نفسه كانوا يعني يبرون أعواد معينة من الشجر ويعني تتحول إلى قلم، لكنه ليس ذاتي الحبر، يعني لا تستطيع أنك تأخذ قلم من الشجر وتكتب مباشرة، ولكن تأخذ القلم وتسن رأسه ثم تأخذ الحبر وتصنع الحبر ذاتيا بطريقة أو بأخرى من بقايا دخان النار، يعني له طريقة، ثم تعال تكتب به. فالكتابة فيها صعوبة، أدوات الكتابة صعوبة، الورق الذي يكتب عليه لا يوجد ورق، وإنما يوجد أي جسم أملس وخفيف الحمل يكتبون عليه، يكتبون على العظام المستطيل أو المسطحة مثل عظم الكتف، كتف الخروف أو كتف الثور أو كتف الجمل، يكتبون على اللخاف، يكتبون على سعف النخيل، يكتبون على اللخاف وهي الحجارة النحيفة التي يمكن أن يكتب عليها. كانوا زمان يكتبون على الجدران وعلى الصخور الضخمة التي لا تتحرك، يكتبون النقوش، الفراعنة والفينيقيين والأراميين والنبطيين كانوا يكتبون على هذه الأشياء. ولذلك الآن عندما جاء علماء الآثار وجدوا الكتابات في هذه المناطق لأنها لم تتحرك من مكانها من آلاف السنين. فالكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عندما نتحدث عن جمع القرآن الكريم كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، لابد أن نتحدث عن أدوات الكتابة في زمانهم. وقلت لكم أدوات الكتابة كانت صعبة جدا وكانت قليلة وغير متوفرة، والذي يكتب قليل ونادر في العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الذين يعني يكتبون له الوحي فيكتبون القرآن إذا نزل، تنزل عليه مثلا سورة المزمل فيستدعي من يكتب له الوحي، عبد الله بن مسعود أو غيره في مكة، ويأمره فيكتب الوحي. والصحف كانت الصحف قليلة ونادرة التي يكتب فيها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم مكتملا مكتوبا كاملا، لم يفقد منه حرف واحد، لكنه غير مرتب على حسب السور، يعني الآيات مرتبة ولكن السور غير مرتبة. أولا لأن الصحابة لم يكونوا يحتاجون إلى الكتابة أصلا، يعني الكتابة كانت مجرد توثيق فقط، لكنهم كلهم يحفظونه. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من القرارات الأولى التي اتخذها الخليفة جمع القرآن، لأنه ليس من الأولويات، ليس مهما، كل الناس يحفظون القرآن الكريم وكلهم عندهم مصاحفهم الخاصة. لكن لما وقعت حادثة معركة من معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنا الحقيقة أحسب أن معركة اليمامة قد وقعت في السنة الثانية عشرة تقريبا أو في منتصف السنة الثانية عشرة، شارك فيها عدد كبير من القراء من الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا في هذه المعركة، قتل ما يقارب 70 أو قتل ما يقارب 70 من الصحابة، ما يقارب 70 من الصحابة في هذه المعركة، كلهم يحفظون القرآن الكريم. بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل مثل هذا العدد، لكن لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا كقرار أبي بكر بجمع القرآن في زمانه، لأن الوحي لم يكتمل بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل هؤلاء القراء في معركة اليمامة، جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر اجمع القرآن، فإني أخشى أن يتكاثر القتل ويستحر القتل في القراء فيضيع شيء من القرآن، مما يدل على أنهم كانوا يعتمدون على حفظ الصدور أكثر من اعتمادهم على الكتابة، لأنه يقول هؤلاء قد قتلوا أخشى أن يضيع القرآن، يعني فكأنه بقتلهم وموتهم يذهب القرآن من صدورهم. أبو بكر لم يقتنع بهذا الاقتراح في البداية، ثم لم يزل أبو عمر رضي الله عنه يقنعه حتى انشرح صدره لجمع القرآن. ولذلك عمر رضي الله عنه له فضائل عظيمة، من فضائله هذا المقترح، مقترح جمع القرآن، لأنه هو صاحب الفكرة، فكرة جمع القرآن في مصحف فكرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أنا أودي يا شيخ عبد الحميد أنك تتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما قرأت في المصحف، لأن هذا مقترح عمر بن الخطاب. شوفوا سبحان الله العظيم، لا تتهاون في أي فكرة تطرأ على بالك في خدمة الدين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطرت على بالي هذه الفكرة، اقترح الفكرة، اقترحها على الخليفة، اقتنع الخليفة، أمر بجمع المصحف، فكان في هذا المقترح خير عظيم للأمة الإسلامية. طيب، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت كما قلت لكم من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت من الصحابة الأنصار، أنصاري من أهل المدينة، فهو لم يبدأ في كتابة الوحي إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مثله أبي بن كعب، أبو موسى الأشعري، هؤلاء كلهم كتاب مدنيون من الأنصار رضي الله عنه. زيد بن ثابت وجد مشقة فعلا في هذا التكليف، فماذا صنع؟ الحقيقة أنه اتبع كما قال هو في روايته، قال فتتبعت القرآن أجمعه في العسب واللخاف وصدور الرجال، أي شيء مكتوب يجمعه، ولكنه لا يكتفي بالمكتوب، يعني مثلا يريد أن يكتب سورة الزيتون أو التين، عفوا التين والزيتون، ما في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الزيتون صح، لكن التين والزيتون، نعم سورة التين، يريد أن يكتبها يجمعها ويضعها في مكانها، أولا هو يحفظها، هو زيد بن ثابت نفسه هو يحفظها، ثانيا هي مكتوبة عنده أصلا هو كتبها، ثالثا لا يكتفي بهذا، يأتي بها مكتوبة من مكان آخر بشرط أن يشهد شاهدان أن هذه المكتوبة سواء كانت في عظم أو كانت في رقعة أو كانت في أي وسيلة من وسائل الكتابة أنها مكتوبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو، فيستوثق زيد بن ثابت أن هذه مكتوبة ومكتوبة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك من يحفظونه، يدرجها في المصحف ويلا وهكذا 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 حتى أكمل جمع القرآن الكريم كاملا. طبعا أنا تمنيت أن يكون أحضرت لكم من صورة المصحف، لكن ما يمنع يعني أن يعني في نضعه على منتدى الأكاديمية، أضع لكم صورة المصحف الذي جمع في ذلك الزمان. طبعا أنا ليس عندي صورة من مصحف أبي بكر الصديق، لكن المصحف الذي جمع في عهد عثمان، هناك بعض الأقوال التي تقول أنه هو، لكن إن لم يكن هو فهو قريب منه. مصحف ضخم جدا، ارتفاعه تقريبا 80 سنتي أو أكثر، يعني ما يقارب المتر، وعرضه كذلك. فأنت تحتاج لكي تقرأ فيه لأن تكون واقف، لأن الأدوات كانت بهذه الصورة كبيرة جدا. فلما جمع المصحف كاملا في عهد أبي بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت، ماذا صنع بهذا المصحف أبو بكر الصديق؟ أخذ هذا المصحف الضخم وحفظه عنده في بيته، هو خليفة المسلمين طبعا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني تولى الخلافة لمدة 2.5 سنين فقط، يعني ما طول. هذا المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق جمعه زيد بن ثابت، لم يعمم ولم ينشر في الأمة. يعني أبو بكر الصديق ما قال يلا هذا المصحف جمعته الآن يلا انسخوه ووزعوه على الأمصار، لا، ما فيه، أخذه واحتفظ به عنده في الخلافة في بيته. لماذا؟ لم تكن هناك حاجة، الناس يقرؤون ويحفظون وعندهم مصاحفهم الخاصة، ليس هناك مشكلة أصلا. وبقي هذا على هذا الحال حتى توفي أبو بكر الصديق. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر الصديق توفي في منتصف السنة 13، وليس كذلك؟ ثم تولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب وبقي خليفة 10 سنوات. طيب 10 سنوات وسنتين يعني تقريبا 12 سنة لم يحصل أي مشكلة، الناس تقرأ القرآن، يصلون به، يتعلمونه، يدرسونه، ولم يحصل خلاف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اقرأوا كما علمتم. وجاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا قلت لكم أن لما قتل هؤلاء القراء كان هذا هو الداعي لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. فيعني نحن ممكن من خلال الجدول الذي نراه هنا أن أقول لكم الجمع في عهد أبي بكر الصديق سببه القتل الذي وقع في معركة اليمامة للقراء، كيفيته أنه جمع من الصحف والرقاع واللخاف والأكتاف التي كتب فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة زيد بن ثابت. الأدوات يعني يمكن نسميها الأدوات الكتابة الموجودة، اللخاف والرقاع وإلى آخره. القائمون به زيد بن ثابت الأنصاري. المميزات أنه جمع القرآن الكريم على العرضة الأخيرة. القرآن الكريم أصلا لم يجمع إلا العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل في القرآن كل رمضان، ليس كذلك؟ من الأشياء التي كان تحدث في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينزل آية ثم ينسخها يرفعها. فقد يكون بعض الصحابة رضي الله عنهم كتب هذه الآية ولم يعلم بنسخها فيظن أنها من القرآن. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان ممن شهد العرضة الأخيرة اللي هي كانت في آخر رمضان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعارضه مرتين جبريل، راجع القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، فزيد بن ثابت سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة، خلاص ما عاد فيها تغيير ولا تبديل، وهذه الذي نسخ منها معروف والذي بقي منها معروف. فلذلك قالوا من مميزات زيد بن ثابت أنه شهد العرضة الأخيرة، يعني القراءة الأخيرة، يعني آخر نسخة، فجمعه في عهد أبي بكر الصديق على العرضة الأخيرة جمع كامل وافي. طبعا يذكرون في كتب علوم القرآن ويقولون أن جمع أبي بكر الصديق يشتمل على الأحرف السبعة. طيب وش الأحرف السبعة؟ هذه صراحة من الأخطاء التي تجدها عندنا في مناهج علوم القرآن. في منهج علوم القرآن، أنا لو كنت أنا الذي وضعت المنهج لكم بشكل يعني دقيق كان قدمت لكم الحديث عن الأحرف السبعة ثم تكلمت لكم عن جمع القرآن، بحيث أن إذا جئت يا عبد الحميد وقلت لكم جمع أبو بكر الصديق القرآن على الأحرف السبعة تفهم المقصود بالأحرف السبعة. لكن أجي الآن في جمع القرآن وأقول لكم أنه من مميزاته أنه جمع القرآن على الأحرف السبعة، تقولون طيب وش الأحرف السبعة؟ أقول تجينا إن شاء الله في الدرس لاحق. هذه مشكلة في ترتيب مباحث علوم القرآن. أتمنى أنهم يقدمون دائما الأحرف السبعة ثم نتحدث عن جمع القرآن بعدها حتى تكون واضحة لمن يسمع هذه المسألة. طبعا موضوع الأحرف السبعة موضوع صراحة فيه يعني تشعبات كثيرة، ولم يستطع العلماء أن يصلوا فيه إلى رأي راجح لا ليس عليه أي إيراد، لأنهم كل ما جابوا قول وجدوا أن فيه يعني ضعف من جانب من الجوانب. ويعني الكلام عن الأحرف السبعة كلام يطول، لعله يعني يفرد بحلقة خاصة. المهم أن جمع أبو بكر الصديق كان على العرض الأخيرة، كان جمعا موثقا، جمع في مصحف واحد، أول من جمع القرآن الكريم في مصحف أبو بكر الصديق. ولذلك لو سألتكم في الاختبارات، هذا تغشيش يعني، لو سألتكم في الاختبارات وقلت لكم من هو أول من جمع القرآن الكريم في مصحف، الجواب من؟ أبو بكر الصديق. يعني بجي أحط لكم مثلا ثلاثة خيارات، أقول لكم مثلا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الملك عبد العزيز مثلا، لا تروحون تختارون الملك عبد العزيز، تختارون من؟ تختار أبو بكر الصديق. واضح هذا السؤال يا شيخ عبد الحميد؟ يعني خلاص مضمونة درجة السؤال إن شاء الله. طيب إذن هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن في مصحف. ولذلك يقول الشنقيطي في منظومته قال لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمدي، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع بعد وفاته. طيب الجمع الثالث المميزات المنهج. المنهج كما قلت لكم أنه كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يتحرى غاية التحري في جمعه للقرآن الكريم من الصحف ومن الأدوات. طيب هذا في عهد أبي بكر الصديق. طبعا دعونا نقول أن مميزات الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. أولا لم يكن مجموع في مصحف واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مفرق في الرقاع. ثانيا أنه كان بعضه نسخت تلاوته وكان مكتوبا حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندما عرض العرض الأخيرة عرف الصحابة أن هذا منسوخ فلم يعني يدخلوه في المصحف. أيضا مسألة الأحرف السبعة كما قلت لكم أنه كان مكتوبا ومشتملا على الأحرف السبعة، هذه مسألة حقيقة تحتاج نقاش معنا، لأن الأحرف السبعة هل الأحرف السبعة مكتوبة ولا منطوقة؟ الصحيح أنها منطوقة، فكيف تقول لي أن هذا الكتابة مشتملة على الأحرف السبعة؟ أقرب لكم المثال. مثلا عندما نقول القلب، الآن كيف تكتب كلمة القلب يا عبد الحميد؟ ألف لام
قاف
قاف لام باء، صح؟
لا.
القلب صح؟
لا.
ألف لام قاف لا باء، كل الناس يكتبونها بهذه الطريقة صح؟
لا.
طيب تعال عند النطق، تجد بعض العرب يقولون القلب، وبعضهم يقولون القلب صح؟ وبعضهم يقولون القلب، وبعضهم يقولون مثلا بعض قرى فلسطين يقولون الكلب صح؟ كلبي وكالي وكلتل صح؟ وبعضهم مثل المصريين يقولون قلبي صح؟ القلب، ما ينطقون قاف يقولون القلب. مثلا بعض الإخوان مثلا من أهل السودان يقولون الغلب صح؟ فينطقون القاف غين. طيب لو جئت عند واحد سوداني يقول الغلب، قلت له اكتب لو سمحت القلب، هل يكتب غين ولا يكتب قاف؟ يكتب قاف. تجي عند واحد من فلسطين يقول الكلب، يكتب لك قاف ولا كاف؟
قاف.
فنحن نكتب بطريقة واحدة ولكننا ننطق بطرق مختلفة، القلب والكلب والقلب، فهمت؟ أيوة، معناتها أن هذه الاختلاف هو في النطق وليس في الكتابة، لأننا نكتب كلمة واحدة وننطق نطق مختلف. كذلك ربما الأحرف السبعة إنها مكتوبة بشكل واحد ولكنها تقرأ بأشكال مختلفة. فنحن لا ينبغي أن نتحدث عن الأحرف السبعة في موضوع الجمع الكتابي. هذه مسألة تحتاج حقيقة نقاش، وهي يعني ليست يعني مجال حديثنا الآن. طيب، أبو بكر الصديق كيف جمع القرآن في عهده؟ نقول أنه أولا بعد معركة اليمامة في السنة الثانية عشرة من الهجرة، أنه مقتل الصحابة في اليمامة هو السبب الذي جعله يقوم يعني بهذا القرار. اختيار زيد بن ثابت، هو ما اختار زيد بن ثابت يعني لمجرد المحاباة أو لأن مثلا صديقة، لا، اختار زيد بن ثابت لأسباب موضوعية وعلمية. قال تعال يا زيد، أنت كنت تكتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت شاب عاقل، لا نتهمك لا في دينك ولا في أمانتك، أنت أولى واحد تجمع القرآن، يلا اجمع القرآن. فهو أولا كان من حفاظ القرآن وشهد العرض الأخيرة كما قلت لكم، وكان من كتاب الوحي في عهد النبي، وكان شابا. وهذه فائدة، يعني أنك عندما تكلف بمهمات صعبة تكلف الشباب اللي من أمثالكم، أما الكبار السن فإنها لا ينشط، يعني خلاص أصبحت يعني نشاطه أقل، فلا يكلف بمثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى جهد وصبر ومتابعة. منهج زيد قلت لكم أنه ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعه، والذين يحفظون القرآن في الصدور أيضا استشارهم، لا يقبل شيئا من المكتوب أبدا حتى يشهد شاهدان أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان على أدق وجوه البحث والتحري في الكتابة، ولذلك ابن خلدون أخطأ خطأ كبير جدا. ابن خلدون تعرفون ابن خلدون؟ صاحب مقدمة ابن خلدون، يعني جاء وقال كلمة ما لها داعي صراحة في المقدمة، وقال إن الصحابة كانوا ضعفاء في الكتابة، فوقعت بعض الكتابة في رسم المصحف مخالفا للرسم القياسي الإملائي لأنهم ضعفاء في الكتابة، سامحه الله. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أدق وأعلم الناس بالكتابة، وكتابتهم للمصحف كانت بناء على معرفة دقيقة ووثيقة. طيب، لكن المشكلة أحيانا بعض الناس ما يعرف علل الرسوم، يعني لماذا كتبت الصلاة بالواو ثم كتبت ألف صغيرة، الزكاة بالواو ثم كتبت ألف صغيرة، هذه مسائل نسميها رسم المصحف، هذه مادة المفروض أنها تدرس لكم مادة مستقلة اسمها رسم المصحف، نعرف فيها لماذا كتبت بالواو وكتبت بالألف وكتبت بالياء، لماذا حذفت لماذا وضيفت، هذه مسائل دقيقة جدا ومهمة، لأنك تقرأ في المصحف دائما أنت وترى هذه الظواهر فتتساءل دائما لماذا كتبت كذا، لماذا كتبت كذا. لعلنا إن شاء الله نناقشها في أثناء حديثنا، في أثناء الحديث. أيضا من مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر أنه كتب منه نسخة واحدة فقط كما قلت لكم، جمعت وبقيت عند أبي بكر الصديق. مات أبو بكر الصديق أخذها عمر بن الخطاب، مات عمر بن الخطاب أعطاها بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. في عهد عمر بن الخطاب ما كان هناك أي مشكلة في جمع القرآن ولا شيء، ولا أحد قال أي مشكلة فيه، ولذلك عمر بن الخطاب ما كان له جهد في جمع القرآن أبدا. حلو الكلام. لما مات أبو بكر ومات عمر وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ومشت فترة من خلافته، وجاءت سنة 25 هجرية، كان في معركة من المعارك التي تقع بين المسلمين وفي الفتوحات الإسلامية في دولة في أو في أذربيجان من الجمهوريات الإسلامية الآن. اجتمع أعضاء الجيش الإسلامي من كل مكان، كانوا يأتون من اليمن ويأتون من الجزيرة من مكة المدينة، يأتون من نجد، يأتون من الشام، يأتون من العراق، يجتمعون هناك كلهم. لكن إذا جاء وقت الصلاة يصلون أو يقرؤون القرآن، فإذا هناك اختلاف في قراءة هؤلاء تختلف عن قراءة هؤلاء، فحصل فيه مشكلة. هذا يقول أنا قراءتي أحسن، وهذا يقول أن قراءتك أنا قراءتي أحسن، وحتى بعضهم كفر بعضا، هنا مشكلة. كان من الموجودين معهم في تلك المعركة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو حذيفة ابن اليمان. رجع إلى المدينة لما شاف هذه المشكلة وهذا النزاع بين أبناء الصحابة في قراءة القرآن الكريم. أصلا وش المشكلة أصلا؟ هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، وش القصة؟ المفروض أنها قراءة واحدة. هذه لها قصة، وهذه بس أذكر لكم طرف منها فقط، وبعدين نرجع لها إن شاء الله في محاضرة أخرى. في المدينة المنورة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد وأنا أتوقع أنها صلاة مغرب أو صلاة عشاء. انتهوا من الصلاة، دخل هشام بن حكيم بن حزام صحابي جليل ممن أسلم في فتح مكة، كبر ويصلي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. عمر بن الخطاب جالس يسمع، فسمع يقرأ بقراءة مختلفة عن القراءة التي يقرأ بها هو، أول مرة يسمع بها. يعني تخيل أنك تجي الآن أنت طول عمرك تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويوم تفاجأ إلا واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، أول مرة تسمع مالك يوم الدين، صح؟ تلقائيا بدون ما تحس بترد عليه مالك يوم الدين، وتظن أنه أخطأ في القراءة، صح؟ لكن إذا علمتك وقلت لك هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، فتسمع مالك صح، ملك صح. عمر بن الخطاب أول مرة يسمع هذا القراءة، ف يعني غضب، يعني وظن أن هذا عبث من هشام، وأراد أن يقطع صلاته ويحاسب على هذا، لكنه يقول تركته حتى انتهى من صلاته، يعني طول باله شوي عمر رضي الله عنه. فلما انتهى هشام بن حكيم من الصلاة أخذ عمر بتلابيبه، قال ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأ بها على خلاف ما قرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هكذا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذبت. رضي الله عن عمر ما عنده يعني وقت، فقال أنا قرأت أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذا الوجه. طيب والحل؟ الحل يلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نشوف يحكم بيني وبينك أنت صح ولا أنا صح. وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعني ممسك بتلابيبه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني سمعت هشام يقرأ في الصلاة بقراءة غير القراءة التي أقرأتني إياه. فقال أرسله يا عمر، يعني فكه، يعني أطلقه من يدك، اقرأ يا هشام. فهشام قرأ تبارك الذي قرأ سورة الفرقان، فقال صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صدقت هكذا أنزلت. قال اقرأ يا عمر. فلما قرأ عمر قراءة مختلفة، قال صدقت هكذا أنزلت. كيف؟ يعني هذه صح وهذه صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال يا عمر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فبأيها قرأ القارئ فمصيب. وفي رواية أنه قال كلها شاف كاف. هذه رواية من روايات حديث الأحرف السبعة. طيب كيف قرأ هشام سورة الفرقان؟ ما ندري، لم تصل إلينا الرواية. كيف قرأها عمر؟ ما ندري. ولذلك لما جاء ابن حجر في الحديث، طبعا هو في البخاري، لما جاء ابن حجر لكي يفسر الحديث ويشرح الحديث حاول أن يتتبع الفروقات والاختلافات بين القراء في سورة الفرقان لعله يستطيع أن يصل إلى المقصود بالأحرف السبعة، ولكنه لم يستطع. مثله أيضا عبد الله ابن مسعود، وقعت له حادثة مشابهة وسمع قراءة مختلفة، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه قال هذا صحيح وهذا صحيح، وقال اقرأوا كما علمتم كما قال عليه الصلاة والسلام، وروايات الحديث كثيرة. فنحن نقول إذن الأحرف السبعة هي يعني مسموعة وليست مكتوبة، لأن عمر وقع الخلاف في سماعه لما سمعها من 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 هشام بن حكيم. والذي يظهر والله أعلم، والله أعلم، والعلم عند الله، أنا لا أقول أن هذا هو القول الراجح. أولا هناك قرائن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ له جبريل أو يعني بلغه القرآن على حرف فقال استزده، فما زال النبي يستزيده حتى بلغ 7 أحرف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: يا رب إنني بعثت إلى أمة فيها الشيخ الفاني والعجوز والأعرابي، فيعني حتى يسهل القرآن عليهم لابد من تسهيلات لهم. التسهيلات التي يمكن أن تقدم لواحد معرفته قليلة ولهجة الصعبة أنك تسهل عليه في القراءة. يعني دعوني أضرب لكم مثال، يعني لها أثر في القراءة ولها أثر في التسهيل. الآن عندما تستمع إلى شخص من مصر وهو يتحدث، ألا تميز لهجة أنه من أهل مصر؟ وليس كذلك؟ ألا تميز شخص مثلا من سوريا وهو يتحدث، تميز أن هذه لهجة سوريا وهذه لهجة لبنان وهذه لهجة فلسطين وهذه لهجة العراق وهذه لهجة أهل المغرب وهذه لهجة أهل اليمن؟ أليس كذلك؟ جيد. طيب الآن بعض العبارات التي نتكلمها نحن الآن في لهجتنا العامية والدارجة لا يفهمها أهل المشرق مثلا أو أهل المغرب، كلمة ما يفهمونها نتكلمها نحن ما يفهمها المغربي، المغربي يتكلم بكلمة ما نفهمها نحن، حتى في أسلوب الكلام وفي سرعة الكلام وفي بطء الكلام وفي نحو. حتى أنا الآن وأنا أتكلم لكم لغتي الآن العربية، أنا أتكلم بالعربية الفصحى يعني بقدر ما أستطيع، يستطيع الذي يستمع إلي يقول الله عبد الرحمن هذا هو من منطقة الفلانية إذا كان يعني يعرف الله، مع أنني أتكلم بالعربية الفصحى. لكن يأتي شخص من مصر ويتكلم العربية الفصحى، أنا أيضا أستطيع أن أقول هذا مصري يتحدث العربية الفصحى، وهذا سوري يتحدث العربية الفصحى، وهذا عراقي يتحدث الفصحى، وهذا مغربي. هذا التباين في اللهجات له علاقة في الأحرف 7. لذلك أذكر لكم بس قصة طريفة. أبو عمرو بن العلاء أحد القراء 7، أحد القراء 7 الذين يعني قراءتهم متواترة زي قراءة حفص وعاصم، كان يقرأ عربيا في الحرم، فيريد أن يقرأه قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. الأعرابي هذا ما يعرف يقول طوبى، يقول طيبة، لهجته هكذا، ما يقولون طوبة يقولون طيبة بالياء، ما يقولون طوبة بالواو. فيقول له أبو عمرو العلاء طوبة، فيقول هو طيبة، طوبة طيبة طوبة طيبة. فقال له أبو عمرو العلاء قل طوطو، يريد أن يدربه، قال طيطي. فقال أبو عمرو العلاء والله هذا شكله ما يمكن أن يستقيم لسانه، مشكلة. فتركه على لهجته طوبة وطيبة، هذه لهجات العرب. فالعرب يعني يتفاوتون في اللهجات، في التسهيل، في الهمز. قريش مثلا ما كانت تهمز الكلمات، ما تقول القرآن، تقول القرآن وهكذا، قرأ قرأ، ولا يقولون قرأ، يقولون قرأ فلان السورة قرأها، ولم يقولوا قرأها وهكذا. لكن مع أن اليوم رواية حفص التي نقرأ بها رواية كلها بالهمز، فيها تحقيق الهمز، ورواية ابن كثير ليس فيها همز لأن رواية أهل مكة. المهم الذي يغلب على الظن أن الأحرف 7 تتعلق بالنطق لا تتعلق بالكتابة. فالمهم أنهم يقولون أنها اشتمل جمع أبي بكر الصديق على الأحرف 7. طبعا هذه مسألة سنناقشها في مكانها إن شاء الله. طيب مميزات هذا الجمع كما قلت لكم أنه كان على دق وجوه الإتقان في عهد أبي بكر، كان على أوثق الوجوه، أهمل فيه ما نسخت تلاوته، خلاص الأحرف التي نسخت لأن العرضة الأخيرة أثبت فيها فقط آخر نسخة، كان مرتب الآيات بالاتفاق ومرتب السور، وهناك اختلاف في هذه المسألة. يعني الآن لما جاء زيد بن ثابت يرتب السور الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام وهكذا، هل كان هذا الترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب لهم ولا هم اجتهدوا فيه في عهد أبي بكر الصديق؟ فيها قولان، أناس يقولون مرتبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقرأ في الصلوات كانوا يعرفون، كان يحزب القرآن يقرأ باستمرار ويعرفون هذا الترتيب، ومنهم من يقول لا، كان اجتهاد من الصحابة، وسواء كان هذا أو هذا فلا يجوز مخالفته اليوم لأن إجماع الصحابة حجة. وهناك من يقول كلها توقيفية إلا التوبة والأنفال فيها اجتهاد. طيب هذه أيضا من مميزات جمع أبي بكر الصديق أن مرتب الآيات والسور أيضا، وكتب منه نسخة واحدة بقيت عند أبي بكر الصديق ثم عند عمر، ثم لما جاءت الفتنة الثانية اللي قلت لكم حذيفة باليمن، لما جاء حذيفة باليمن وشاف أبناء الصحابة يتجادلون في القرآن زي الموقف اللي حصل بين أبي بكر بين عمر وبين هشام بن حكيم، ما حصل بينهم مشكلة وراح للرسول، نفس القضية حصلت بين أبناء الصحابة في معركة أذربيجان. فحذيفة بن اليمان رجع إلى عثمان بن عفان قال يا أمير المؤمنين في مشكلة، أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. وش المشكلة؟ قال والله يا أمير المؤمنين أنا كنت في أذربيجان حصل كذا وكذا وكذا، هذول يقرؤون بقراءة وهذول يقرؤون بقراءة، أصبح بعضهم يكفر بعض هذول. طيب والحل؟ والله أنا عندي رأي أنك يعني تعمم القرآن الكريم وتؤكد لهم، طبعا ليس هذا نص عبارته، وتؤكد لهم يعني الهدف من هذا الجمع في عهد عثمان التأكيد على أن هذه القراءات التي يقرأ بها صحيحة ومعتبرة، يعني أشبه ما تكون الآن أنها مرخصة من الحكومة. مثلا الآن عندما تجد الآن معهد من المعاهد التي تعلم اللغة تذهب فتدرس في هذا المعهد وأنت لا تعلم هل هو معتمد ولا ما هو معتمد، صح؟ لما تذهب إلى معهد وتجلس تقرأ تدرس فيه 4 سنوات تكتشف أن الشهادة غير معترف بها، هذا شيء محزن، صح؟ لكن عندما يأتيك بشهادة أن هذا المعهد معهد معتمد من وزارة التعليم العالي وأنك إذا حصلت على شهادة منه تستطيع أنك تواصل إلى آخره، هذه يعطيك ثقة. نفس القضية في عهد أبي بكر في عهد عثمان، جاء عثمان لما سمع الكلام هذا فنادى الصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بالخبر، قال والله هذا حذيفة باليمان جايني من أذربيجان ويقول كذا وكذا وكذا، يلا سمعهم يا حذيفة وش شفته وماذا رأيته، قال والله أنا رأيت كذا وكذا. والله طيب من هو الموجود؟ الموجود والله عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، مجموعة من الصحابة من كبار الصحابة، وربما أن عبد الله بن مسعود كان في ذلك الوقت في الكوفة لكنه موجود يعني عايش. الكلام هذا سنة 25 هجرية. طيب والحل؟ ألا والله الحل أنك تجمع القرآن الكريم الآن تكتبه نسخة معتمدة وتوزع على الدول أو على الأمصار الإسلامية، أرسل واحد الكوفة، أرسل واحد للبصرة، واحد لمصر، واحد خلف المدينة هنا، واحد في مكة، علشان يعرف الناس أن هذه نسخ معتمدة، وأي نسخ أخرى أو أي كتابات فردية أو شيء نستبعدها تماما، هذا سيحل المشكلة، ويعرف الناس أن هذه القراءات التي نقرأ بها كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينشأ الواحد الصغير ينشأ ما يدري إذا ما كان عنده معرفة ولا عنده علم، فيظن أنها ليست من يعني مثلا عامة الناس الآن، عامة الناس تجي تقرأ عنده مثلا برواية ما يألفها ولا يعرفها يرد عليك على طول، يعني مثلا وإذ قال إبراهام، لو تقرأ الآن في الصلاة وإذ قال إبراهام ربي أرني كيف تحيي الموتى، يقول واحد إبراهيم، صح؟ ما يعرف أن هذه قراءة صحيحة، أن إبراهام قراءة صحيحة وإبراهيم قراءة صحيحة، فإذا انتشرت معرفة القراءة بين الناس قل إنكارهم لها. طيب من هو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر؟ قالوا زيد بن ثابت، قال تعالوا بزيد بن ثابت، تعال يا زيد أنت جمعت القرآن في عهد الرسول كتبته، صح؟ قال صحيح. طيب جمعته في عهد أبي بكر؟ قال صحيح. طيب نبغاك تجمع الآن، شاب ما زال شباب رضي الله عنه، فماذا صنع؟ أول شيء جاب النسخة التي كتبها في عهد أبي بكر، صح؟ وأين النسخة يا الربع؟ قال النسخة موجودة عند حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، بعد ما توفي والدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة تركها عند حفصة رضي الله عنها، جاءوا بالمصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق وهو الأصل، يعني لاحظوا المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر أصله الذي كتب بين يدي الرسول، جمع زيد كل الذي كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع منه المصحف، ثم جاء بالمصحف الذي كتب في عهد أبي بكر وجمع منه المصحف الذي كتبه في عهد عثمان، ولذلك الذي كتبه في عهد عثمان الذي كتب هو مجرد نسخ إضافية من المصحف. يعني الآن القرآن مجموع أصلا على حسب السور وعلى حسب الآيات وكل شيء، لكن لما جاء زيد بن ثابت أخذ المصحف اللي كتبه هو بنفسه في عهد أبي بكر وبدأ ينسخ منه نسخا على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنسخ منه اختلاف بين العلماء 6 نسخ 5 نسخ 7 نسخ على حسب الأمصار الإسلامية. الصحيح أنه نسخ نسخة للمدينة ونسخة لمكة ونسخة للكوفة ونسخة للبصرة ونسخة لمصر، هذه ما في شك فيها 5 نسخ، عفوا نسخة للشام الشام وليست لمصر. ثم عمر رضي الله عثمان رضي الله عنه أرسل مع كل نسخة مقرئ، لأن القرآن الكريم نزل متلوا ما نزل مكتوب، ولذلك لا تأخذ القرآن من المصحف. يعني تروح تبغى تتعلم القرآن تأخذ المصحف وتقرأ، غلط. تعلم اقرأ على شيخ مقرئ ثم اقرأ بعد ذلك، لأنك لن تستطيع أن تتقن القرآن الكريم بمجرد قراءتك له في المصحف، فيه ظواهر وطرق وكلمات مكتوبة بطريقة وتقرأ بطريقة مختلفة. وهذا كما قلت لكم يدرس في موضوع رسم المصحف. مميزات هذا الجمع، نعود لمصحفنا أو كيف نطلع هذه يا شباب، يلا عموما خلنا نحاول. يلا على كل حال هذه مشكلة عرض الشرائح، على كل حال من الحالية. يلا طيب، المهم الفكرة أنه نفس الجدول اللي كان معنا. أسبابه نقول الآن الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه سببه مقتل الناس في اختلاف الناس في أذربيجان وتقاتلهم على اختلاف القراءة، والذين قام به هو زيد بن ثابت ومعه 3 من الأنصار رضي الله عنهم، أو 3 منهم من واحد من قريش. لاحظوا مسألة تمر عليكم في جمع المصحف، تلقون في عهد عثمان رضي الله عنه أنهم اختلفوا في رسم كلمة التابوت، هل نكتبها التابوت بالتاء المفتوحة ولا التابوت بالتاء المربوطة؟ فجاءوا لعثمان قالوا والله عندنا اختلفنا، وش رأيك نكتبها بالتاء المفتوحة ولا التاء المربوطة؟ فقال اكتبوها على لهجة قريش، هذه تجدونها في كتب جمع المصحف. طبعا كيف يوجهها العلماء؟ الذي يظهر والله أعلم أن يقال من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد عثمان تطورت مسائل الكتابة ولا زالت تتطور حتى اليوم. ما تلاحظون الآن في الكتابة عندنا في العربية أنك أحيانا بعض الحروف تكتبها ولا تنطقها، صح؟ مثل واو الجماعة، ما هو يجي بعدها ألف، صح؟ هذه الألف ما تنطق بس تكتب، صح؟ طيب ليش تكتب؟ ما تلاحظون كلمة عمر مثلا، كلمة عمر كيف تكتب عمر؟ لماذا؟ قالوا عشان نفرق بينه وبين عمر. لكن هل تقول عمرو؟ لا، تقول عمر ولا تقول عمرو. طيب الواو هذه وش فائدتها؟ كذا تكتب بس ما تنطق. طيب يظن بعض الناس أن هذا يعني من ضعف الكتابة العربية، أبدا. لو رجعتوا للغة الإنجليزية أو الفرنسية مثلا، كلمة نايف بالإنجليزية نايف، لو اللي يعرفها منكم يشوف أول حرف فيها كي، يعني تبغى تلقى كلمة نايف بمعنى سكين، يعني سكين نايف، تجد أن أول حرف منها كي، لكن ما ينطق، سايلنت يسمونها، يعني صامت ما يكتب. لذلك اللي يعني مثلا لو سمعت يا عبد الحميد كلمة نايف تروح تدور في القاموس الإنجليزي في حرف الإن على طول ما تلقاه، تقول والله القاموس هذا ما فيه كلمة نايف. نقول صدقت، لأن فيها هي بتبدأ بحرف الكي، موجودة في حرف الكي بس إنها ما تنطق الكي، وتجدها في حرف يعني. فالشاهد أن هذه الظاهرة موجودة في الإنجليزية بكثرة، حروف كثيرة تكتب ولا تنطق، حروف أو كلمات تكتب بطريقة وتنطق بطريقة مختلفة. وهذه طبعا مثل رايت مثلا، كلمة رايت فيها حرف جي اتش ما تنطق، ولها أمثلة. سكول مثلا، كلمة سكول اس بعدين سي اتش ما تنطق أيضا الاتش، وهكذا. فالإنجليزية مليئة بهذا الخلل، إن صح التعبير نسميه خلل، أشياء كثيرة تكتب ولا تنطق، أو تكتب بطريقة وتنطق بطريقة. الفرنسية عاد هذه أسوأ لغة فيما يتعلق بالكتابة، تكتب بطريقة مختلفة، فيها الكثير من الحروف التي تكتب بطريقة وتنطق بطريقة مختلفة. فلذلك الذين يقولون أن كتابتنا ضعيفة نقول لهم روح شوف اللغات الأخرى وبعدين تعال. اللغات الأخرى فيها أخطاء، يعني فيها هذه الظاهرة بكثرة، وليست اللغة العربية هي المختصة بهذا. فالشاهد أن هذا الخلاف الذي ذكروه لنا بين الكتبة أبي بكر وبين جمع عثمان لغة كلمة التابوت فقط. فأنا أقول والله أعلم أنه لعله من تطورات الكتابة في عهد أبي بكر إلى عهد عثمان، يعني حوالي 15 أو 13 سنة تقريبا، تطورت بعض المسائل فتناقشوا فيها فقط، أما البقية فكما هي. فلما جمع في عهد عثمان أرسل به للأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس، وقال هذا شوفوا عثمان بن عفان جمع الناس، قال يا جماعة أي واحد منكم لو سمحتوا، أي واحد منكم عنده مصحف خاص في البيت أو كتب أي سور على رقاع على ورق على لخاف على خشب على أي حاجة، أرجوكم لو سمحتم أحرقوها أتلفوها. ليش؟ والله نريد نوحد العمل، خلاص المصحف هذا هو فقط. الآن كل واحد يريد منكم يكتب مصحف لنفسه يكتب من هذا المصحف اللي جمعناه، هذا تعبنا عليه ورتبناه وراجعناه وموثوق 100%. يا سلام، والله كل الناس يعني استجابوا لأمره وأتلفوا النسخ اللي عندهم إلا ابن مسعود. ابن مسعود قال ليش أنا أتلف نسختي، أنا كاتبها أنا بنفسي بين يدي الرسول، وبعدين ما عليش يعني أنا أكبر منكم كلكم. طبعا عبد الله بن مسعود صحيح هو أكبرهم كلهم جميعا وأوثقهم رضي الله عنه وأخبرهم وأعلمهم، ولكنه كان في الكوفة والكلام هذا كله في المدينة. ثم بعد ذلك طابت نفسه واستجاب للرأي وأتلف المصحف، واجتمعت الأمة على هذا الرأي، وبدأ الناس ينقلون مصاحفهم من إيش؟ من هذه المصاحف العثمانية، يسمونها المصاحف العثمانية لأنها جمعت في عهد عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه. إذن نقول اللجنة المختارة التي كلفها عثمان بالجمع يرأسها من؟ زيد بن ثابت الأنصاري، ويشاركه في اللجنة عبد الله بن الزبير القرشي، سعيد بن العاص القرشي أيضا، عبد الرحمن بن حارث، هؤلاء الأربعة هم اللجنة. منهج هذا الجمع كما قلت لكم أنه كانوا يعني كانوا يعني يتحرون الدقة البالغة في جمعهم الثاني أيضا، عندهم النسخة اللي جمعت في عهد أبي بكر ويزيدون عليها بالاستشهاد على أي آية يجدونها أو يعني يريدون أن يدونوها في المصحف يشهد على أنها كتبت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان على الأقل من الصحابة. هناك معلومة أريد أن أقولها لكم في هذه الدقيقتين الباقية، الكتابة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليها نقط، نقط ما فيه، فكلمة قالوا ما عليها نقطتين من فوق، وكلمة الكتاب ما عليها نقطتين تاء ولا نقطتين باء ولا شيء. ليش؟ لأنهم أصلا يحفظونه. ثم الأمر الثاني هذه كتابتهم ما في نقط، طيب كيف يميزون؟ هم يحفظون ويقرؤون وما عندهم مشكلة بدون نقط، ولذلك الصحيح ما كانت منقوطة. ولذلك الآن لما تأتي إلى قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة أخرى كيف ننشرها من النشر، وهذيك من النشز، تكتبها بدون نقط تجي كذا وتجي كذا صح؟ فهي تنشزها وننشرها وننشزها، كتابتها واحدة بس تختلف في النقاط فقط. في عهد الصحابة في عهد عثمان في عهد أبي بكر ما كان في نقط، لذلك كتب المصحف كله بدون نقط، واستمر على هذه الطريقة حتى جاء أبو الأسود الدؤلي في السنة تقريبا في يمكن 60 هجرية تقريبا أو ما يقاربها، ووضع النقط اللي يسمونها نقط الإعجام، ثم بقي بعد نقط الإعراب عفوا، ثم بعد ذلك سنة 100 ويمكن 20 أو 130 أو 140 جاء أبو الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع ما يسمى بنقط الإعجام، النقط المعروفة عندنا الآن والفتحة والكسرة والضمة. فهي متأخرة. الآن لو جئنا نقارن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، نقول والله سبب جمع أبي بكر موت الصحابة القراء، أما الجمع في عهد عثمان اختلاف القراء في الحروف. ثلاثة، الأمر الثاني الدواء الذين جمعوه في عهد أبي بكر وعثمان هم نفسهم، يعني رئيسهم زيد بن ثابت، فهو اللجنة واحدة. في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر احتفظ بالنسخة، في عهد عثمان وزع النسخ على الأمصار الإسلامية. يعني هذا باختصار ما يتعلق بالجمع الكتابي، ولعلنا إن شاء الله نضيف بعض المسائل التي يعني تبقت في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أنا استودعكم الله، لعلك تؤجل سؤالك عبد الحميد لأن المخرج يقول انتهى يعني الوقت. إن شاء الله نبدأ بسؤالك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة، أشكركم على متابعتكم وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأشكركم يا إخواني هنا في الاستوديو، وشكرا للإخوة الفريق الذين يقومون بالتصوير ويتابعون الأخ المخرج. أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا وأن يجعل أعمالكم خالصة لوجه الكريم، وأراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة في أمان الله.